بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرني أن أعرض ما لدي من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائل ميم ميم من أبو ظبي. يقول هذا السائل: أكتب إليكم بهذه المسألة التي تعذبني ليلا ونهارا، وذلك أنني أحببت فتاة تعمل معي في نفس المكان الذي أعمل به، وهي كذلك أحبتني وقد اتفقنا على الزواج، لكن قبل الزواج لعب بنا الشيطان وعملنا عملا ينافي الإسلام والدين. وبعدما سافرت إلى بلاد بعيدة ثم رجعت فخطبتها وتزوجتها، والحمد لله نحن سعداء الآن، ولكن نريد أن تدلنا على أمر نكثر به عما حصل منا، وهل يؤثر هذا على زواجنا القائم حاليا؟ أفيدنا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فلا ريب أن اتصال الرجل بالمرأة قبل الزواج أمر محرم، وليس له أن يتصل بها لا بقبلة ولا لمس ولا غير ذلك، وليس لها أن تتصل به، وليس له أن ينظر إلى عورتها، وليس لها أن تنظر إليه. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية. فالذي فعلتم سابقا منكر، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك، عليك وعليها التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتما من الاتصال ومباشرة، والتوبة تجب ما قبلها. متى تاب كل منكم توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي والعزيمة أن لا تعود في ذلك، هذا يكفر الله به ما مضى. حتى الكفر إذا تاب الكافر وأسلم تاب الله عليه، فهكذا المعاصي إذا تاب منها المسلم بالندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها تعظيما لله سبحانه، حذرا من عقابه، وعزم عزما صادقا على عدم العود، تاب الله عليه. وإن كان الذنب يتعلق بحق المسلم في ماله أو دمه أو عرضه استحله من ذلك أو أعطاه حقه. فالحاصل أنك أنت والمرأة عليكم التوبة مما مضى، والتوبة تجب ما قبلها، وذلك بالندم على ما فعلتما سابقا وعدم العود إلى ما حرم الله عليكما، والعلم الصادق على ألا تعودا في مثل ذلك. أما النكاح فلا يتأثر بالماضي، النكاح إذا استوفى شروطه فلا بأس، ونسأل الله جعله نكاحا مباركا، والحمد لله على السلامة من أسباب غضب الله عز وجل. وهذا الذي فعلتما هذا من آثار الخلطة، فإن وجود المرأة مع الرجل في المكتب من أسباب وقوع الفاحشة، ولهذا نص العلماء على تحريم عمل المرأة مع الرجل في مكتب واحد وعمل واحد يتمكن من خلوة بها والنظر إليها والنظر إلى ما حرم الله منها ونظرها إليه نظر الشهوة والفتنة، هذا من المحرمات ومن الواجب الحذر منه وتركه. فالعمل المرأة لها أعمال تكون مع أخواتها ومع جنسها، والرجل له أعمال مع إخوانه وجنسه. أما خلطهما جعلهما في مكتب واحد وفي عمل واحد فهو يفضي إلى شر كثير وإلى فساد عظيم، يجب الحذر منه. وهكذا السكرتير للكاتب أو للمدير أو للطبيب أو ما أشبه ذلك، كلها أمور منكرة، كلها محرمة، كلها مفضية إلى الفساد والزنا والفاحشة، فيجب الحذر من ذلك. يجب على حكام المسلمين وعلى أولياء الأمور أن يحذروا هذه الأمور المنكرة وأن يجعلوا النساء مع النساء والرجال مع الرجال، فالسكرتير يكون للرجل رجلا ويكون للمرأة امرأة، فالطبيبة تكون معها النساء وتكون مع النساء والمدرة كذلك مع النساء، وهكذا المبرر والطبيب يكون للرجال. المقصود أن الواجب إبعاد هذا عن هذا والحذر من قرب هذا من هذا، ولا سيما في الأعمال التي يتصل فيها رجل المرأة ويخلو بها فإن شرها عظيم وعاقبتها وخيمة. اللهم استعان. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الأخ مطلق العنزي من الخرج، يقول فيها: إذا دخلت المسجد والجماعة المصلين قد أكملوا الصف ولا يوجد في الصف فرجة، فماذا أفعل؟ هل أجذب شخصا من الصف السابق ليصف بجانبي، أم أصلي لوحدي؟ وتصدف أحيانا كثيرة أن الإمام يسلم ولم يأتي أحد آخر يصلي معي، أفيدوني أفادكم الله.
الواجب على من دخل والإمام في الصلاة أن يلتمس فرجة فيدخل فيها فيدخل فيها أو يلتمس أطراف الصفوف حتى يصف مع الناس، أما جذبه لغيره فلا. والحديث الوارد في ذلك: لا دخلت معهم أو إشارة الرجل حديث ضعيف لا تقوم الحجة، ولأن جذب الرجل من الصف يفتح فيه فرجة، والرسول أمر بسد الخلل سد الفرج، لكن ينتظر حتى يجد مكانا في الصف أو يأتي بعض الناس فيصف معه، أما أنه يصف وحده فلا، لأن الرسول عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، لكن تيسر له أن يصف مع الإمام عن يمينه فلا بأس. والخلاصة أنه ينتظر، إن لم يجد مكانا فإنه ينتظر ولو مات في الصلاة، فإذا سلم الإمام صلى وحده، وإن أتى معه أحد صلى معه فالحمد لله، وإن وجد فرجة في الصف الأول أو في الثاني أو في أطراف الصفوف صف مع الناس، وإن تمكن من الدخول حتى يقف مع الإمام عن يمينه فعل ذلك. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. نعم
بارك الله فيكم. صاحبنا أيضا يسأل عن كيف تصلى ركعتي الفجر السنة لمن لم يستطع صلاتها قبل الفريضة، ويقول إن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، فهل ينطبق هذا النهي على صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن فاتته قبلها، أفيدنا أفادكم الله؟
من فاتته سنة الفجر شرع له أن يأتي بها بعد ذلك، فإن صلىها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا أفضل، لأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، وإن صلىها بعد صلاة الفجر جاز له ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي في الصف يصلي بعد الصلاة فقال له: أبصر الصف أربعا، فقال: يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل الصلاة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا بأس بقضائها وتكون مستثناة من حديث لا صلاة بعد الفجر، صلاة بعد الصبح تكون سنة الفجر مستثناة من هذا الحديث العام في النهي عن الصلاة بعد الصبح، وتكون قضاء لها بعد الصلاة، وإن أخرها حتى ترفع الشمس كان أفضل، لكن بعض الناس قد ينساها إذا أخرها، فإذا صلىها في الحال بعد الصلاة فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم
بارك الله فيكم. ويقول أيضا: هناك من يدخل والصلاة قد تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام.
هذا لا يجوز، هذا يفعله بعض الناس، بعض إخواننا من الباكستانيين والهنود وغيرهم، هذا خطأ، وإن كان قاله بعض أهل العلم لكنه خطأ مخالف للسنة. السنة للمأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي خاتمة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة فإلا مكتوبة، خرج من مسلم في صحيحه. فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أنه يصلي مع الإمام ويؤجل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز. بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. فالواجب على من دخل والإمام قد كبر في الصلاة وقد دخل أو قد أقيمت الصلاة أنه يبادر ويصف مع الناس. والنافلة من أمرها واسع، صلىها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أو تركها نافلة، لكن أفضل أن يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس، لأنها سنة راتبة فيها أجر عظيم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من فهد رشيد الحسن من العراق محافظة ديالي، يقول في رسالته: قال المولى في كتابه الكريم: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فهل المقصود بالمجاهدين هنا هم المجاهدون في سبيل الله فقط، أم أن الجهاد يصح في سبيل العرض أو الشرف أو الأرض أو الوطن أو نحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجهاد إذا أطلق هو جهاد في سبيل الله. قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن يجب على المسلم أن يدافع عن وطنه من الكفرة والمعتدين، ويدافع عن عرضه وعن دمه وعن ماله، وإذا قتل فهو شهيد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وثبت عنه عليه السلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يريد يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قاتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. خرجه الإمام مسلم في صحيح. هذا يدل على أنه إذا قاتل دون ماله فهو شهيد مظلوم. لكن القتال في سبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار وجهاد المعتدين من أبغاه وقطع الطريق، هو الجهاد في سبيل الله. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل بأن لديه عم متزوج، لكن زوجته عاقر لا تنجب، وهم يشتاقون للأولاد كثيرا ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأقارب، وقد تحقق لهم ذلك بعد أن يقول بأن لديه عم له زوجة عاقر لا تنجب، ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأطفال، وقد تبنوا طفلة من أخي منذ ولادتها وقد بلغت من العمر 8 سنوات، وقاموا برعايتها على أتم وجه، فهل بالإمكان تسجيل تلك الطفلة باسمهما أم لا؟ أفيدون أفادكم الله.
تربية الأطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء، والذين لم تعرف آباؤهم ونحو ذلك، أمر مشروع من باب الإحسان، وكالأيتام الذين قتل آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك، على كل حال هذا من باب الإحسان، من باب المعروف. فالمسلم يحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، وهكذا اللقطاء الذين ليس لهم آباء معروفون كالذين يوجدون في المساجد ونحو ذلك من أولاد الزنا وغير ذلك، هؤلاء الجريمة على من فعل فاحشة، أما هم فهم براء، لا شيء عليهم الأطفال، فإذا رباهم المسلم وأحسن إليهم وكفلهم فله أجر عظيم، لكن لا ينسبون إليه، لا يكونون أولادا له، لا ينسبه إليه ولا لزوجته تقول أنه ولدي، إلا إذا رضعتهم، كان فيها لبن وأرضعتهم، يكون ولد لها من الرضاع، ويكون ولد لزوجها من الرضاع، أما من النسب فلا، ولهذا لا يرثهما مع أولادهما، ولكن له ولد من الرضاع إذا أرضعته الزوجة حال كونه صغيرا من حولين، يكون ولدا لها وأخا لأولادها من الرضاع، وولدا لزوجها من الرضاع. أما إن كان الطفل لم يرتضع منهما فإنه يكون ربيبا، يعني يكون مربا منهما ومن إحسانهما، ويكون له ويكون لهما الأجر في ذلك، لكن لا يكون ولدا، لا يسمى ولدا لهما ولا يعرفهما، ولا يكون أخا لأولادهما بمجرد التربية والإحسان. فعليهما أن يبين ذلك حتى لا يشتبه بأولادهما، وحتى لا يظن أنه ولد من أولادهما، وينسبان إلى العبودية لله، كي يقال عبد الله ابن عبد الرحمن، ابن عبد اللطيف، ابن عبد الملك، ابن عبد المجيد، حتى يعرف بهذا الاسم ويسجل بهذا الاسم، ولا حرج في ذلك والحمد لله، حتى لا يضيع ولا ينسب الى المراه الى امراه لا يظهر معه. الحاصل انه ينسب الى اسماء معبده لله سبحانه وتعالى، فيقال عبد الله او يسمى مثلا محمد او احمد او ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن عبد اللطيف، او ابن عبد الملك، او ابن عبد القادر، او ما اشبه ذلك من الاسماء المعبده لله ولاسماء سبحانه وتعالى. اما نفسه هو فيسمى ما يراه المربيان كمحمد، احمد، صالح، سعد، غير ذلك، ثم ينسبانه الى معبد لله كعبد الله ونحوه. نعم
بارك الله فيكم. أوضحتم سماحتكم وسماحتكم أنه إذا رضع من هذه المرأة يصبح ولدا من الرضاع، ولكن يبقى منع التسجيل قائم.
لا يسجل بسجل،
لا يسجل،
لأن المسجل ظن الناس أنه ولد لهما، وربما شارك أولادهما في الإرث.
وإذا كان ابنا من ليس ابنا من الرضاع ولم يرتضع، فعلى المرأة أن تحتجب منه إن رضع.
إذا كبير تحتجب منه.
بارك الله فيكم.
ويكون أما له إلا إذا رضعه مثلا أخت لها أو أمها مثلا في وقت الرضاع في الحفلين، يكون من باب الرضاع.
نعم بارك الله فيكم. صاحبنا هذا يسأل أخيرا عن نقطتين، يقول في إحداهما: هل على المسلم ضير في تفضيل بعض فروض الصلاة عن بعض، كأن يحب صلاة المغرب مثلا أكثر من غيرها؟ وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة؟ هل يجب عليه أن يقرأ الأذان أم يدعو دعاء آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.
المؤمن يحب ما شرع الله، كله يحب الصلوات ويحب الصيام ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر فلا أعلم فيه مانعا، كان يكون حبه للعصر أو للفجر أكثر وحرصه عليها أكثر لا مانع. يجب لما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، ولما جاء في العصر أنها صلاة الوسطى. وهكذا إذا حب مثلا سنة الضحى أكثر من سنة الليل، أو سنة الليل أكثر من سنة الضحى، أو ما أشبه ذلك، أو صوم الاثنين والخميس أكثر، لأن صوم الاثنين والخميس هما مزية بنص النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب حب جميع ما شرع الله وكراهة ما نهى الله عنه، فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر فلا نعلم فيه مانع شرعي.
وبالنسبة لما ينبغي على المسلم أن يقوله قبل الدخول في الصلاة،
يشرع له ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الدخول في المسجد يقدم إليه اليمنى، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان. وليس له شيء خاص عند دخول الصلاة عند التحليل بها، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء منقول عند الدخول، ولكنه يلوي الصلاة التي يريد الدخول بها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نافلة، ينويها ثم يكبر، ولا نعلم شيئا يستحب عند الدخول. وأما ما يفعل بعض الناس هو قول: نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا لا أصل، هذا بدعة في الأصح، وإنما ينوي بقلبه ويكبر، هذا هو المشروع. أما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فلا أصل. وأما الأذان فليس من شأن المصلي، من شأن المؤذن، الأذان يكون للمساجد لصلاة الجماعة، فإذا كان في برية ما عند أحد شرع له الأذان وحده، يؤذن ويقيم ويصلي. أما إذا كان في المساجد فلا يفعل هذا، الأذان للمعروف بهذا والمصل إليه هذا، من كل مسجد له مؤذن له مقيم، فإذا أذن المؤذن كفى عن الجماعة كلهم، لا يحتاج واحد منهم إلى أذان، يكفي عنه كلهم هذا المؤذن الذي أذن المسجد. وإذا كانوا في برية وهم جماعة وأذن واحد كفى عنهم، لكن لو كان وحده في البرية في السفر شرع له الأذان والإقامة. نعم.
وإذا كان منفردا وفاتته الصلاة
يكفيه الأذان لأذن الأذان، لكن يقيم فقط،
عليه الإقامة
يقيم فقط.
بارك.
أما الأذان فقد كفاه أهل المسجد عن ذنوب، هذا هو الأفضل، يكفيه الإقامة.
وإن صلى
وهكذا في بيت المريض وهو يسمع الأذان يكفيه الأذان لكن يقيم.
وإن صلى بدون إقامة المنفرد
أجزأته.
بارك.
إقامة فرض كفاية على جماعة أو سنة بالنسبة للأفراد، فإذا صلى بذولها أجزأت. حتى ولو قلنا بأن فرض كفاية لو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحت صلاتهم، لكن ترك الواجب، يعني هم بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحة. المقصود أن الإقامة والأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكنهما فرض كفاية على الصحيح. فإذا ترك المسلمون الأذان والإقامة أثموا. نعم. أو ترك في المسجد أو جماعة في السفر الأذان والإقامة أثموا. نعم. والصلاة صحيحة.
أثابكم الله. وهذا رماح عطية مصري الجنسية يذكر بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية في مزرعة قريبة من مدينة الرياض وله مدة 4 سنوات. يقول: قد حصل لي مرض روماتيزم في الركبتين وعالجت في المستشفى لمدة 1 شهر، وكفيلي هو الذي نقلني إلى المستشفى، لكن بعد خروجي من المستشفى رفض أن يعطيني راتب الشهر الذي مضى وكنت فيه مريضا، فهل لي الحق في ذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذه خصومة عند المحكمة، صلحتما بينكما فالصلح خير، وإن لم تصلحا فالدعوى عند المحاكم ليست عند المفتي، ولكن عند المحاكم. لكن الصلح بينكما أحسن، إذا أعطاك حقك أو سمحته بعض الشيء واصطلحتما يكون الأذى يكون هذا أفضل من الخصومة. فإن لم يعطيك حقك ففي إمكانك أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتحضر عند المحكمة أنت وأخوك. الحمد لله. نعم.
وبارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: تزوجت من امرأة، كنت سألت والدها قبل الزواج هل تؤدي الصلاة أم لا، فقال نعم، وبعدما تم الزواج ظهر لي أنها لا تؤدي الصلاة، وأمرتها عدة مرات لكن قالت لي إذا لم أصلي ولكن قالت لي لن أصلي، وإذا كان على جهنم فإنها تريد أن تذهب إلى جهنم، وهكذا. فإذا كان الأمر يلزمني بطلاقها وأنا لا أستطيع الزواج مرة أخرى، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
هذه المرأة التي ذكرت عنها ما ذكرت لا خير فيها، يجب إبعادها وطلاقها، لأنها كافرة مستهزئة بجهنم ومستهزئة بالدين، مثلها يجب إبعاده ولا تصلح لك زوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركت الصلاة عمدة كفرت كالرجل. هذا هو الصواب والحق الذي عليه المحقق من أهل العلم. فهذه المرأة وأشباهها لا تصلح للمسلم زوجة وهي لا تصلي، بل يبعدها ويطلقها طلقة احتياطا حتى تعتمد عليها إذا هداها الله وأسلمت فتزوج بها. المقصود أنك تطلقها وتعطيها وثيقة بذلك وتدعو لها بالهداية.
بارك الله فيكم. وهذا عين ميم من الرياض يعمل بإحدى الدوائر الحكومية كما يقول، ويقول: إن إمامنا في الصلاة والشخص الذي ينوب عنه إذا غاب يكثران من المزاح والكلام الخبيث بألسنتهما، وكلام لا يليق بالدين والشريعة، وأحيانا فيه كلام مما يشبه عمل قوم لوط عافانا الله وإياكم، فأسأل: هل صلاتنا خلفهم صحيحة أم لا؟
الأصل في الصلاة أنها صحيحة إذا كان مسلمين، إذا كان يصلي مسلما وإن كان عاصيا فالصلاة صحيحة. لكن إذا كان هذا الذي ذكرت عن الإمام ونائبه يظهر ويكثر ويعرف من يعرفه الناس، فينبغي أن تصعوا أمرهما إلى إدارة الأوقاف، إلى مسؤول الأوقاف في بلدكم حتى ينظر في أمرهما، أو ترفعان ذلك إلى خواص الجماعة حتى ينصح الإمام حتى ينصح الإمام والمؤذن. المقصود أنه يجب أن يعالج هذا الموضوع. إذا كان هذا الأمر الذي ذكرت عنهما معروفا فينبغي السعي في نصيحتهما وتوجيههما للخير، فإن أجاب واستقام فالحمد لله، وإلا رفع أمرهما إلى المسؤولين في الأوقاف لعل الله جل وعلا يهديهما بأسباب ذلك أو يعزلا ويولى غيرهما. نعم.
بارك الله فيكم. الحقيقة سماحة الشيخ أن كثيرا من الناس يستهين بالمزاح ويفحش في الكلام في المزاح،
هذا لا شك يدل على ضعف الدين قلة المبالاة. فالواجب نصيحة هؤلاء وزجرهم عن هذا العمل السيء نسأل الله السلامة.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وندعو الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ويرضى عنا وعنه. ولكم تحية من المهندس الذي قام بتسجيل هذه الحلقة سليمان الحيدان، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.